أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الجهة الرابعة، وهي في ذكر بعض الأمثلة للأموال التي يجب فيها الخمس. وقلنا هذا في الحقيقة هو تنقيح لسريات تلك الكبرى التي ذكرناها في الجهة الثالثة، ألا وهي أن موضوع وجوب الخمس هو مطلق الفائدة، سواء كانت باكتساب أو بغيره، فكل ما يصدق عليه فائدة عرفان فيجب فيه الخمس. قلنا الكلام يقع في نقاط في هذه الجهة. النقطة الأولى كان الحديث عن الهبة والهدية والجائزة، وقلنا هذه الثلاثة هي وإن كانت مختلفة بحسب الاعتبار إلا أن حكمها واحد، فإن الهبة هي عبارة عن الإعطاء من دون مقابل، أو قل هي بحسب الاصطلاح هي عقد مفاده الإعطاء المجاني إذا كانت غير معوضة، وأما إذا كانت الهبة معوضة فهو إعطاء بعوض، أعطيك مقابل أن تعطيني. وأما الهدية فهي عبارة عن الإعطاء للشخص إكراما له بقيد الإكرام، فتكون أخص مطلقا من الهبة، فكل هدية هي هبة وليس كل هبة هدية. وأما الجائزة فهي عبارة عن مكافأة مادية أو أدبية أو معنوية تعطى لقاء عمل حسن تقديرا لمستحق أو إكرام لسابق أو مجيب أو غير ذلك. وقلنا فرق هذه الثلاثة عن الصدقة أن الصدقة أخذ فيها قيد قصد التقرب لله عز وجل، هو إعطاء بقصد القرب لله عز وجل. وعلى أي حال اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك، وهو أن هذه الثلاثة هل يجب فيها الخمس أو لا يجب فيها الخمس، والاختلاف كان بحد بحيث كل من القولين القول بالوجوب وعدمه نصب إلى المشهور. بعض ادعى أن المشهور هو القول بالوجوب، وبعض ادعى أن المشهور هو القول بعدم الوجوب. هذا يدل على أن الاختلاف شديد بين العلماء بحيث لم يتضح المشهور في المسألة. على أي حال، مقتضى إطلاق الأدلة الموجبة لثبوت الخمس في مطلق الفائدة من الآية والروايات هو ثبوت الخمس في هذه الثلاثة، فإنها بلا إشكال يصدق عليها أنها فائدة وربح، فتشملها أدلة وجوب الخمس الدالة على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة والربح، بل مضافا إلى تلك المطلقات دلت بعض الروايات الخاصة على ثبوت الخمس في الجائزة. وقلنا إذا ثبت في الجائزة يثبت في أخويها، لأنه ماكو فرق بين الجائزة والهدية والهبة، فرق اعتباري بينها. فجاء في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة التي تقدمت التصريح بوجوب الخمس في الجائزة، حيث أن الإمام صلوات الله عليه بعد أن ذكر أنه يجب الخمس في كل عام في الفائدة، ثم استشهد بالآية آية الغنيمة واعلموا أنما غنمتم، ثم تكفل ببيان معنى الفائدة، قال والفائدة يرحمك الله، والغنيمة والفائدة يرحمك الله، هي الفائدة الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، ثم أخذ صلوات الله عليه ببيان مصاديق للفائدة والغنيمة، فكان أحد المصاديق الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، هكذا ذكر صلوات الله عليه. فذكر من مصاديق الفائدة والتي أوجب فيها الخمس في كل عام واستشهد لها بالآية، ذكر الجائزة. هذه رواية صحيحة كما تقدم. فالجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، هذه الرواية واردة في خصوص هذا المورد، فتدل على ثبوت الخمس في الجائزة. يبقى أنه شنو المقصود من هذا القيد التي لها خطر، الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر؟ المقصود من هذا القيد هو الجائزة المهمة لها خطر، يعني جائزة مهمة من حيث المالية والقيمة للمهدى له، هذه يعبر عنها بالجائزة الخطيرة. لكن هذا القيد، التقييد بهذا القيد لا يوجب ثبوت المفهوم الذي ينفي ثبوت الخمس في الجوائز التي لا قيمة لها ولم تكن خطيرة. لا، الإمام لا يريد أن ينفي وجوب الخمس في الجوائز التي لا قيمة لها. طيب تقول شنو فائدة هذا القيد لمن ذكره؟ قل لعل الوجه في ذكر هذا القيد هو أن الجائزة إذا لم تكن لها قيمة فلا تبقى إلى نهاية السنة، لأن الخمس إنما يجب في الفوائد التي تبقى إلى نهاية السنة ولا تصرف في المؤونة. فإذا كانت الهدية قيمتها بسيطة ليست خطيرة، هذه عادة لا تبقى إلى نهاية السنة. اللي تبقى إلى نهاية السنة ولا تصرف في المؤونة عادة هي الجوائز والهدايا التي لها قيمة مالية، هذه اللي تبقى. فالإمام لعله من هذه الناحية قيد الجائزة بكونها خطيرة، وهذا لا ينفي قلنا ثبوت الخمس في الجوائز غير الخطيرة. نعم، هو لا يدل على ثبوت الخمس في الجائزة غير الخطيرة، ولكنه يمكن إثبات الخمس فيها عن طريق المطلقات المتقدمة التي دلت على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة من الآية والروايات. فإذن الجائزة الخطيرة يثبت وجوب الخمس فيها بهذه الصحيحة وبالمطلقات، أما الجائزة غير الخطيرة فيثبت وجوب الخمس فيها بالمطلقات الدلت على ثبوت الخمس بمطلق الفائدة، وهي فائدة بلا إشكال. إذن المورد الأول الذي يعد مصداقا وصغرى لتلك الكبرى هو الهدية والهبة والجائزة، فيجب فيها الخمس. قال: بل يتعلق الخمس بكل فائدة مملوكة وإن لم تكن مكتسبة كالهبة والهدية والجائزة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: حكم المال الموصى به. إذا شخص أوصى بمال لآخر يعطى له بعد وفاته، وبعد أن توفى هذا أخذ المال، هذا المال يجب فيه الخمس أو لا يجب؟ واضح الكلام مين؟ في المال الموصى به. خب، نقول الوصية على قسمين. قسم الأول هو الوصية العهدية، وصية عهدية، والمقصود من الوصية العهدية هي أن يعهد الشخص إلى وصيه، أدى وصي، واحد يخليه وصي على أمواله، على أولاده، القصة، وشي يقول للوصي؟ يعهد له بأن يعطي زيد مقدار من المال بعد وفاته. يقول له: أنا أوصيك بعد وفاتي تعطي زيدا مثلا 10 ملايين. هالشي يسموها وصية عهدية. ليش عهدية؟ لأنه يعهد إلى وصيه، يوصيه، يقول له: أعطي زيدا مقدارا من المال. هاي يسموها وصية عهدية. هاي الوصية العهدية حالها حال الهبة، فإن المال الذي يعطى لزيد بعد وفاة الموصي، الوصي راح ينفذ الوصية ويعطي الأموال لزيد، هذا المال حال حال الهدية، حكمه حكم الهدية، فهو يعطى كهدية يتسلمها هذا الموصى له بعد وفاة الموصي، فيجري فيها ما تقدم في الهدية، ما دل على ثبوت الخمس في الهدية يدل على ثبوت الخمس في هذه الأموال التي وصلت إلى زيد عن طريق الوصية العهدية. طبعا الخمس يجب بعد استثناء المؤونة كما هو واضح، بعد هذا من المسلمات، عندما نقول في مورد يجب فيه الخمس يعني بعد المؤونة كما هو واضح. فهذه الأموال إذا استلمها زيد وفضل منها شيء، إذا صرفها بالمؤونة خب ما بيها خمس، في آخر السنة إذا فضل من هذه الأموال شيء فيجب فيه الخمس، لأن هي حكمها حكم الهدية، وتقدم أنه في الهدية يجب الخمس. هذا القسم الأول، الوصية العهدية. القسم الثاني، الوصية التمليكية. شنو معنى الوصية التمليكية؟ وصية تمليكية معناها أن يقول الشخص مثلا ثلث مالي أو 10 ملايين من أموالي هي لزيد بعد وفاتي، ما وصيت وصية. في العهدية أنا وصيت وعهدت إلى وصية، قلت له من أموه تعطي زيد 10 ملايين. في التمليكية لا، أنا أقول هكذا، إذا متت ثلث أموالي أو 10 ملايين من أموالي لزيد، هي ملك لزيد، أملك زيد أنا، واضح؟ هاي الوصية التمليكية أكو كلام بين العلماء أنه هاي تحتاج إلى قبول من زيد لو ما تحتاج. هذا زيد لما أنا وصيت له 10 ملايين بعد وفاتي يحتاج يقول قبلته لو ما يحتاج القبول؟ مشهور الفقهاء قالوا يعتبر فيها القبول من الموصى له. يكون زيد شو يقول؟ يقول قبلته. فإذا اعتبرنا فيها القبول فراح يصير حالها حال الهبة، كما أنه في الهبة الموهوب له يكون يقبل، إذا ما قبل ما يصير هبة، لأن الهبة قلنا عقد. كذلك في هذه الوصية على رأي المشهور، هذه لا تصح إلا إذا قال الموصى له قبلت، فإذا قبلها صار حالها حال الهدية، فما دل على وجوب الخمس في الهدية يدل على وجوب الخمس فيها، واضح؟ أن هذه هدية غايته من الميت، لأن هي لم تصير، لم هذه تكون ملك لزيد
بعد الوفاة،
فهي شنو؟ هدية من الميت، هذه يهديها بعد وفاته. وواضح أنه لا يشترط أن تكون الهدية من الحي، ماكو دليل على الهدية يكون من الحي، لا، هدية من الميت غايته مرة تكون الهدية من الحي، مرة شو تكون من الميت. هذه دل الدليل على أنه هذه ما بيها مشكلة أن واحد يوصي بهذه الطريقة بنحو الوصية التمليكية. هذا إذا كان المبنى هو مبنى المشهور أنه تحتاج إلى قبول يصير حالها حال هدية، مثل هم الوصية العهدية هم حالها حال الهدية. وأما بناء على أنها لا تحتاج إلى قبول كما يذهب بعض الفقهاء على ما ببال السيد الخوي يذهب إلى ذلك، وما يحتاج إلى قبول، هي عبارة عن إنشاء محض ما يحتاج إلى قبول، مو عقد هي. وحينئذ غايته يقول أنه قام الإجماع على أن الموصى له يحق له أن يرفضها، يردها، ما ملزم يأخذها، يقدر يردها، بس مو لأنه هي تحتاج إلى قبول، لا لا، الإجماع قام على أنه يقدر يبطل، يردها ما يردها. ومن هنا يقول هذا النحو، هذا القسم الآخر من الفقهاء يقول من هنا لو مات الموصى له، هذا زيد مات اللي وصيت له بأمه، لو مات قبل وفاة الوصي الموصي عفوا قبل وفاة مات قبل أن يصله الخبر، ما يدري موصي له بـ10 ملايين، فهاي الأموال إلمن تروح؟ قالوا تذهب إلى الورثة، الأخبار دلت على ذلك. هذا معناه أنه تحتاج قبول لو ما تحتاج قبول، ما تحتاج قبول، وأصلا ما يدري زين، ما عدى علم مصيل. فمعناه هي إنشاء محض، لا تتوقف على القبول. فلهذا لو مات الموصى له تلك الأموال بعد وفاة الموصي تنتقل علما إلى ورثة الموصى له، إلى أبناء زيد تروح الأموال. على هذا المبنى بعد ما يصير حكمها حكم الهدية، لأن الهدية تحتاج قبول، هاي ما تحتاج قبول، والهدية والهبة ما دام تحتاج قبول وين تدخل؟ بالتكسبات، نحو من التكسب، من تقول قبلتوه راح تتكسب المال مثل ما لو اشتغلت. بينما هذه بعد ما تحتاج قبول ما تدخل في التكسبات، وإنما هي يحصل فيها الملك بشكل قهري، بمجرد أن يموت الموصي هاي الأموال العشرة ملايين تروح علما إلى زيد، إذا زيد ميت المن تروح؟ تروح إلى ورثته. فهي التمليك فيها قهر يحصل بلا حاجة إلى قبول. طيب حينئذ نقول الذي يدل على وجوب الخمس فيها هو المطلقات المتقدم، ما دل على أنه الخمس يجب في كل فائدة، وهذه فائدة بلا إشكال. زيد قاعد على الكرسي وجدت عشرة ملايين، فائدة لا مو فائدة؟ فائدة بلا إشكال، فحينئذ يجب الخمس فيها. قال والمال الموصى به، سواء كانت الوصية عهدية أو كانت الوصية تمليكية، بكلا نحوي الوصية، نحوي الوصية شو يكون هذا المال الموصى به؟ إذا فضل منه شيء بعد المؤونة يجب فيه الخمس. طيب النقطة الثالثة، حكم حاصل الوقف، أموال اللي نحصلها من الوقف هذا يجب فيها الخمس أو لا يجب؟ نقول الوقف على قسمين، القسم الأول الذي يكون خاصا بأشخاص معينين كما إذا أوقف شخص ملكا على أولاده، قال هذا البستان وقف على أولادي، هذا وقف خاص مو على عنوان، على أولادي، على عمومتي، ذول أبناء عمي ذول موجودين يوقف عليهم. هذا القسم وجتنا طبعا أموال من هذا الوقف، هسه عمارة جتنا، إيجاراتها، بستان جتنا، ثمارة جتنا، أموال. هذا القسم حكم حكم الوصية التمليكية بناء على عدم احتياجها إلى القبول، لا كما ذهب المشهور. فما دل على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة يدل على ثبوت الخمس في هذه الأموال، هاي فوائد بالتالي، فيجب فيها الخمس، لأن هذه فائدة عائدة إلى الموقوف عليهم كالفائدة التي تعود إلى الموصى له، لما واحد يوصي له بنحو الوصية التمليكية تجي هذه الأموال بعد وفاة الموصي، وفائدة فيشملها ما دل على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة. هذا القسم الأول الوقف الخاص، وأخرى يكون الوقف عاما، هذا القسم الثاني، كالوقف على العنوان الكلي مو على أشخاص معينين، لا على عنوان كلي، أقول أوقفت هذا البستان على العلماء، على العلماء أو على قرابتي، عنوان عام هذا ينطبق على كل عالم، كل واحد يصدق عليه عالم ينطبق عليه هذا العنوان، كل واحد من قرابتي ينطبق عليه هذا العنوان، هذا وقف عام. في هذه الأوقاف العامة لا يجب الخمس إلا على ما يملكه الشخص المكلف يملكه بالقبض بشخصه، فتعلق الخمس يكون منوط بقبض الموقوف عليهم تلك الأموال ليدخل في ملكي. قبل لا يقبض ما مالك لهذه الأموال؟ متى يملكها؟ بالقبض. إذا قبض الأموال ملكها، فإذا قبضها وملكها وزادت على مؤونته، صرف منها بالمؤونة وزاد، هذا الزائد يجب فيه الخمس. هذا حال الهبة في كونه شنو؟ تكسب. الهبة تحتاج إلى قبول، هذا شو يحتاج؟ قبول وقبض. الهبة هذا يحتاج إلى قبض. أنت إذا ما قبضت هاي الأموال ما صارت ملكك، فما يجب الخمس فيها. إذا قبضتها هذا نحو من التكسب، كسبت هاي الأموال، تقدر ما تقبضها أنت. فيصير حالة حال الهبة، حالة حال الهدية، فيجب فيه الخمس بعد القبض إذا فضل عن مؤونة سنته. لذا يقول، وهذا بعد ما دام فائدة تشمل المطلقات، لذا يقول: ونماء الوقف الخاص، هذا بعد يملكه الشخص، ملك للشخص هذا، أو العام، نماء الوقف العام إذا صار ملكا، قيد الوقف العام، قيد اسمه إذا صار ملكا. خب متى يصير ملك؟ بالقبض. قبل أن تقبضه لا يجب فيه الخمس، لأنه ليس ملكا لك، أنت تملكه بالقبض، خلاف من خلاف نماء الوقف الخاص. نماء الوقف الخاص هو ملكي، ملكي، ما يحتاج أن أقبضه، هو ملكي، كأنه هذا بستاني وجاي يدر علي أرباح، هذا العمارة لي وجاي يدر أرباح، وقبضتها ما قبضتها هي ملكي، يجب فيها الخمس. بينما في الوقف العام هاي الأرباح ما تصير ملكي، متى أملكها؟ إذا قبضتها. لهذا يقول سماح السيد: إذا صار ملكا طلقا للموقوف عليه. قبل القبض هي مو ملك طلق، يعني ما أقدر أتصرف بيها، إنما تصير ملكي ويمكننا التصرف فيها، وبالتالي يجب فيها الخمس. هذا كله بالقبض. النقطة الرابعة: الميراث غير المحتسب على الأحوط وجوبا، هذا أيضا يجب فيه الخمس ويعد من الفوائد. هذا سيأتي الحديث عنه مفصلا في الجهة الخامسة الآتية، عندما نذكر الأمثلة للأموال التي لا يجب فيها الخمس. واحد من الأمثلة الميراث المحتسب لا يجب فيه الخمس، وهناك نقسم الميراث إلى محتسب وغير محتسب، ونبين الفرق بينهما، والمحتسب لا خمس فيه، بينما غير المحتسب فيه الخمس على الأحواض، فيصير مصداق المن لهذه النقطة. فإذا النقطة الرابعة: الميراث غير المحتسب على الأحواض، يأتي الحديث عنه مفصل. النقطة الخامسة: حكم النذور، هذا ما تعرض لها سماحة السيد هنا، لكن هي جديرة بأنه تذكر كمثال، لأنه ليس بصدد حصر الأمثلة، هو أنت الكبرى قال كل فائدة فيها الخمس مكتسبة أو غير مكتسبة، ثم ذكر بعض الأمثلة، فهي أمثلة مو حصرية. لكن حكم النذور هذا لا بأس به، هواي ناس ينذروا لهم، هذا شنو حكمها؟ يقول النذر على قسمين، الأموال اللي تجي من النذر، واحد نذر لك أموال، أموال نذر لك، طيب أنت هم حصلت هاي الأموال، هاي يجب فيها الخمس أو لا يجب؟ نقول النذر على قسمين، قسم الأول سموه نذر نتيجة، نذر النتيجة، شنو نذر النتيجة؟ بأن ينذر أن المال لفلان، هكذا يقول لله علي هذه العشرة ملايين، هذا المليون لفلان، هاي سموه نذر نتيجة بناء على صحته. أكو كلام طبعا بهذا بين الفقهاء، أنا هذا صحيح لو مو صحيح، هذا بكلام بناء على صحته، هذا يكون حكم الميراث غير المحتسب، فيثبت فيه الخمس كما يثبت في الميراث غير المحتسب، لأن هذا لا يحتاج إلى قبول. نذر النتيجة أنت تتملك بمجرد النذر، تتملك بناء على صحته، ما يحتاج قبول، فتتملك هذه الأموال وتصير فائدة بلا إشكال، فيشملها ما دل على ثبوت الخمس في مطلق الفوائد. هذا القسم الأول، نذر النتيجة. القسم الثاني يسمونه نذر الفعل. شنو نذر الفعل؟ هذا النذر المتعارف بأن ينذر إن قضيت حاجته يعطي فلانا كذا من المال، يقول لله علي إن رزقت ولدا، إن قضيت حاجتي، إذا توظفت أعطي فلان كذا مبلغ من المال. هذا هو النذر المتعارف، نذر فعل. طيب، والله قضى حاجته وانطى فلان، هذا فلان يخمسه لو ما يخمسه، هذا شنو حكمه؟ يقول هذا حكم الهبة، لأن هذا يحتاج إلى قبول، يحتاج يكون يقبل فلان، فيشمله ما دل على وجوب الخمس في الهبة، وبقطع النظر عنها يشمله ما دل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، فيجب فيه الخمس إذا بقي إلى آخر السنة ولم يصرف في المؤونة. طيب، النقطة السادسة، حكم المملوك، المال المملوك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة. واحد أعطاك خمس، فقير، خلنا نفترض هذا زيد فقير، أعطوه خمس، وهذا الخمس شنو صرف منه بخلال السنة وزاد من عنده، فضل عن المؤونة، يجب فيه الخمس أو لا يجب؟ أعطوه من الزكاة وفضل عنه آخر السنة، زاد عده أموال من الزكاة، يجب فيها الخمس أو لا؟ أعطوه من الصدقات المندوبة، مستحبات، ناس تعطي صدقة، وهذا يجمع أموال وبنهاية السنة زاد عده من هاي الصدقات، يخمسها لو ما يخمسها. هذا يأتي التعرض له في المسألة الآتية، مسألة 1212، وراح يتضح عن سماحة السيد يفصل. فيقول المملوك بالخمس والزكاة هذا لا يجب فيه الخمس، بينما المملوك بالصدقات المندوبة والصدقات الواجبة غير الزكاة هذا يجب فيه الخمس على الأحواض. فهذا راح يصير، يعني راح يصير عندنا شنو مصداقين، المملوك بالخمس والزكاة وين يدخل؟ في هاي الجهة التي لا يجب فيها الخمس، بينما المملوك بالصدقات المندوبة والواجبة غير الزكاة هذا وين يدخل؟ في الجهة الآتية. فلهذا نرجعه إلى نفس المسألة من يتعرض سماح السيد في المسألة الآتية، هناك أهم بين التفصيل. هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة. بعد ذلك يقع الكلام في الجهة الخامسة، وهي ذكر بعض الأمثلة للأموال التي لا يجب فيها الخمس. بعض الأمثلة للأموال التي لا يجب فيها الخمس كلها نذكرها، وسمع السيد ذكرها كلها، الأموال التي لا يجب فيها الخمس هذه سوف يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى ضمن نقاط. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.